السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، باب في صلة الأرحام. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا إسحاق بن سعيد، حدثني أبي قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: ممن أنت؟ فمت له برحم بعيدة، فألان له القول، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد إذا وصلت وإن كانت بعيدة.
هذا الراوي يروي عن ابن عباس، حديث أخرجه أبو داود في سننه، يقول: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فمت له بصلة. مت يعني بمعنى بين له أنه بينه وبينه صلة. الصلة هنا المقصود بها الرحم، وإلا الصلة هي أعم من الرحم، لأن الرجل قد يذكر الآخر بأن جده أنقذ أبيه من ورطة، أو أن أباه عمل مع فلان قريب له أمر معروف ما، إما قضاء دين أو تسديد حاجة أو إنقاذه من لصوص أو ما إلى ذلك، هذا يسمى صلة، لكن ورد به صلة الرحم. هذا الرجل لما جاء ابن عباس فقال له: أنا بيني وبينك رحم، ما بين هذا لكن كانت رحم. قال: فتذكرها ابن عباس فألان له القول، وما كان خشن معه في الأولى، لكن كان في الأولى إذا سأله قال: ممن أنت؟ ما اسمك؟ أو كيف حالك؟ أهل وسهل وانتهى. لكن إذا قال له: أنا بيني وبين قرابة، ترى أبوك ولد لي كان تزوج مني، أو أن أباك بيني وبينه قرابة، فلما يقول له ذلك يختلف قول الإنسان، يعني ما يصدره من فيه من الترحيب والكلام غير ما كان يقوله. كلنا نفعل ذلك، لما يأتيك رجل يسلم عليكم ترد عليه هكذا عادي، يسألك فتجيبه، فإذا أخبرك بأن بينك وبينه قرابة اختلف لهج القول وترصيف الكلام والترحيب. يعني أعطيك مثالا، كلنا معه تلك الآلة التي يسمع بها من يرن عليك أو يطلب منك حاجة، فتقول: من أنت؟ أو يلقي عليك السلام فترد عليه السلام رد عادي، ثم يذكرك بأنه فلان فتتذكر أن هذا ابن عمك ابن أخيك، تختلف اللهجة. هذا واضح أليس كذلك؟ فلما قال ألا لابن العباس له القول، ليس بمعنى أنه كان خشن في الأولى، إنما كان يأتي القول بما هو معروف بين الناس في اللهجات والكلام وغير ذلك. فلما بين أن له قرابة اختلف قوله، قال فألان له العباس الكلام، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا أنسابكم، اعرفوا أنسابكم، احفظوا أنسابكم. جاءت الروايات تعلموا، وجاءت الروايات احفظوا. حفظوا الأنساب أي تعرف الأب والأم، وإن علوا أم الأم من هي، وأبو الأم من هو، وجدها من هو، وجدها من أبيها من هو، وكذا الأب تعرف بقدر ما تستطيع. لو جاءك إنسان فقال أنا فلان وانتسب إلى الأب أو للجد، تعرف أنه قريب لك فتحتفي به أو تقوم بما أوجبه عليك الله ورسوله من إكرامه وصلته. الأنساب عند المحدثين وعند أهل العلم تعرف بالنسبة إلى القبائل، من بني فلان ومن بني فلان، وأحيانا ينتسب إلى البلدان مصري وسوري وحجازي وشامي فيعرف كذا، وأحيانا ينسب إلى المهن والصناعات فتقول فلان الخراز وفلان الحطاب وفلان الجزار وفلان الحائك يعني الخائئ الذي خيط، وهكذا تنسب. إن لم يعرف وأحيانا يعرف مو بالصناعات ولا بالبلدان، يعرف بالنسبة إلى القرى والأماكن التي في البلد، تقول هذا فلان دمياطي وهذا فلان اسكندراني وهذا فلان اسكندري. اسكندراني يعني منسوب الاسكندرون التي في تركيا أو في يوغوسلافيا، والإسكندري هذا المعروف بالنسبة للإسكندرية، أو تقول فلان الجداوي وفلان المدني المكي. هذه الأنساب إذا عرفت المرء يأنس بمن انتسب إليه، لأنه لو لم يكن كذلك، لو جاءك إنسان وأنت من مصر تقول من أي بلد، يقول أنا مصري، ما يكتفي ولا يهش لك حتى تذكر اسم القرية التي، حتى يرد على لسانك قرية أو إقليم هذا ينتسب إليها السائل الذي تعرف عليك ينتسب إليها، فتراه يهش إليه ويتقرب إليه ويتعرف عليه، سيما في أماكن الغربة. هذا مشاهد، إذا كنت في حج أو سفر بعيد قاري عن ديارك، ثم التقيت بإنسان هو من بلدك، ستجد من الأنس ما لم يكن موجود في القلب قبل ذلك، هذا يشاهده الناس. هذا الأنس لأنه انتسب إلى قبيلة أو إلى قرية، فكيف إذا انتسب إلى أحد أجدادك أو أقربائك؟ ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل تولد منها محبة، وإثراء في المال يجد الله به بهذه الصلة، يعني إذا وصلت الرحم وعرفتها يجد بها ما أنعم الله عليك به من مال، من صحة وعافية وولد وغير ذلك من متاع الدنيا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم منسأة في الأثر. انظر ثلاثة فوائد في صلة الرحم: أنها محبة تولد المحبة بين القلوب، وتثري صاحبها إذا عرف النسب ووصلها، وينسأ له في الأجل، في الأثر يعني الأجل. وبينا فيما سبق أن العمر لا يزاد ولا ينقص، لكن بمعنى أنه يبارك له في عمره بركة تزيد عمن كان عمره أطول من هذا الذي وصل رحمه، أو بمعنى ينسأ له في أثره أن الملك الذي اطلع على النطفة كتب أجله، لأن الملك بعد نفخ الروح يسأل الملك ربنا، لأنه ملائكة موكلة خاصة بالأرحام، يا ربي ذكر أو أنثى، فيقول الله له ذلك، يا ربي شقي أو سعيد، ويخبره فيعلمه الله عز وجل، فيقول له يا ربي رزقه فيبين له، وأجله فيبين له. الملك عرف الأجل لكن لم يعرف أجله في اللوح المحفوظ، في القدر عنده، في القدر مكتوب فلان أجله كذا، فإن وصل رحمه زيد له في كذا، يعني مكتوب كذا عمره هذا. ولذا لما جاءت المعتزلة تقول أن من قتل نفساً إنما قتله، يعني جاء إلى طفل فقتله، وجاء إلى كبير فقتله، قالوا هذا لو تركه لشب وكبر عن ذلك، فقتل، هذا قول بعض المعتزلة، فقتل قبل أجله. الله عز وجل بيّن في اللوح أن فلان أجله كذا، فإن عمل كذا كما كان داود عليه، كما فعل، كما جاء عن آدم عليه السلام، نظر إلى بنيه في الأزل، أي أرواح بنيه، ووجد روحا تضيء إضاءة أكثر من بقية الأرواح، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابني داود، هذا عبدي داود. قال كم عمره؟ قال 60 عاما. قال فوهبت له كذا من أجله، يعني عمر آدم أعطاه من سنه كذا. فلما جاء الأجل وأراد أن يقبض الله روح هذا النبي، قال لا، قال ألم توهب ابنك تلك السنين؟ فدل على أن داود كان له سن كذا، فذكر الله هذا سنه، عمره هكذا، فإن وهب له أحد بلغ من السن كذلك. هذه مسائل تبين فوائد صلة الرحم، وفيها فوائد أخرى، لكن هذه هي المنصوص عليها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في غزوة الفتح طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة على ناقته القصوى، فكان يستلم الركن بمحجن، فلما انتهى من الطواف بحث في المسجد عن مكان ينيخ فيه القصوى، يعني يمركها، فلم يجد مكانا، فتناوله الرجال، فنزل صلى الله عليه وسلم واعتلى راحلته، أخذوا القصوى فذهبوا بها إلى أسفل الوادي أناخوها هناك، فصعد على الراحلة، الراحلة جمل أو ناقة معدة للسفر، ويوضع فيها متاع، ويوضع فيها مزاد يعني مزاد مسافر، وتسمى راحلة. فخطب الناس، قال أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية يعني عصبيتها ومحاماتها لقبائلها وغير ذلك. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، كانت تفتخر بآبائها وأجدادها، ولا زال هذا في بعض قبائل العرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ثنتان في أمتي لا يتركونهما الفخر بالأحساب وكذا. الشاهد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في غزوة الفتح، في فتح مكة، قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأحساب. الناس رجلان: مؤمن تقي كريم عند الله على الله عز وجل، ورجل فاجر شقي مهين عند الله عز وجل. يعني الناس اثنان: واحد تقي صالح كريم عند الله، الكريم عند الله بمعنى الذي وجدت فيه هذه الصفات، الله يتولاه بالعناية والإكرام والحفظ وإمداده فيما يطلبه في دنياه، وبيان أن له سعادة في الآخرة. وأما الرجل الشقي الفاجر المهين لأنه تحدى الله ورسوله وخالف أمر الله وعانده، فهو مهان المهين الذي فيه ذلة لا يستطيع الدفع عن نفسه وأموره معسرة. قال الناس صنفان، يعني أيها السامعون ارغبوا في أن تكونوا من الصنف الأول، وإلا احذروا فستكونون من الصنف الآخر. وكلامه صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأمة في غزوة الفتح ليس ذاك مقصور على أولئك الناس، بل خطابه إلى يوم القيامة. ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب كذا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلهم شعوب وقبائل لأجل التعارف. لو كل الناس كان عرب ما يعرفون أفخاذ ولا قبائل وانتسبوا، قال: أنا عربي، كيف تعرف حينئذ أنه من جيرانك أو من سكان ديارك أو أنه من الإقليم التي أنت فيه أو أنه من العائلة أو الفخذ؟ ما تعرف. ولذا كان من حكمتي أن الله عز وجل وزع الناس في ألوانهم وألسنتهم ووزعهم في أنسابهم لأجل التعارف. والمرء يعرف لما تقول له: أنت فلان من الجهة الفلانية، يبش له، وسيما في الغربة وفي الأماكن كذا، لأنه يعلم أن هذا يحن على هذا. لذا يقول عمر رضي الله عنه: اعرفوا من أنسابكم، بل تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر، ثم أمسكوا، كفوا عن ذلك، لا تجاوزوا. اعلم من النجوم ما تستطيع به الهدى، وتعرف به القبلة، وتعرف به طريق السير. كانوا هكذا يهتدون في السابق، ما كانت هناك دلائل غير تلك الدلائل. إذا ركب البحر لا يعرف السير إلا على النجوم، وإذا ذهب في البر لا يعرف إلا السير على النجوم، فكانوا يهتدون بها. وهكذا ذكر الله عز وجل في خلقه السماء، في خلقه الكواكب والنجوم ليهتدوا بها. تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم كفؤوا. لو تعمقت علم لا ينفع. إذا علم من النجوم الأرصاد متى تهب الرياح ومتى ينزل المطر وكيف يكون الأنواء والأجواء ومتى هذه علوم ما تنفع ولا تضر. إن تعلمتها ما نفعتك، يعني ليس لها ميزان يوم القيامة وليس لها في الدنيا ذاك الأثر الذي لا تقوم الحياة إلا به. وإن لم تعلمها ما ضرك، ليس بجهل. وتعلموا من أنسابكم ما تحفظون به قرابتكم وتعرفون ما يحل ويحرم عليكم من النساء ثم كفؤوا. لا يهمك أن تعرف الجد الخمسين والجد العاشر، لا تهتم بهذا. وقد يبحث بعض الناس عن نسبه حتى يصل إلى جهة ما، وقد لا يصل فيزاحم لأجل أن بلوغه ذاك النسب يزيد في حصيلته في الدنيا. هناك في أوقاف، هذه الأوقاف فيه أوقاف وفيه حبوس، وهناك قطاعات، وهناك قبائل ذات قوة، وهناك أقوام لهم شرف ومنع في البلد، وهناك أقوام لهم منزلة. هذا ليس كذلك. فإذا عرف أنه من جهة ما يبحث عنها بقصوى بأقصى ما استطاع لأجل أن ينتسب إلى ذلك فيحصل شيئا من الشرف أو متاع الدنيا. ما قصده حفظ النسب بقدر ما قصده كذا. وقد يكون أحيانا هو من جهة ليس فيها ليس هناك ما يستطيع به الإفادة، ويرى أن له قوة أو قدرة في الاحتيال والكذب والتلبيس على جهة ما لينتسب إليها. وهذا يفعله كثير من الناس، قد ينتسب إلى السادة وإلى الأشراف لعلمه أن هناك مصالح كثيرة مالية وغير مالية، أو ينتسب إلى قبيلة ويجد أن هذه القبيلة لها منع تحميه، ويحاول قدر الإمكان ليبين أنه من ذلك. من انتسب إلى غير أبيه جاء لعن وجاء كفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد. ولذا لما قام في مقام كان فيه صلى الله عليه وسلم يخطب، فألحوا عليه أكثر من السؤال، وعلم صلى الله عليه وسلم أن بعض الأسئلة مما فيه تحد، كأنه يقول أنت تعلم يا رسول الله بين لي هذا. فقال ما رجل قال من أبي؟ قال حذافة. وقال الآخر أين أبي، يعني فين مصيره؟ قال في النار. هذا الذي قال أبي حذافة، جاءته أمه قالت ويحك يا بني، كنا في الجاهلية على غير دين، فما أدراك لو أن أمك لو أنك ولدت من غير أبيك فتفضحني سائر الدهر. قال والله لو نسبني إلى حمار لانتسبت إليه. اللهم صل على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. فقام عمر لما رأى أن الناس تمادوا قال آمنا بالله ورسوله، ثم بين له، يعني لما قال آمنا بالله ورسوله وأطعنا أي كفوا أيها الناس، فكف الناس عن السؤال. اللهم صل عليه وسلم وبارك. فلما ذكر عمر: اعرفوا من الأنساب ما تصلون به الأرحام وما تتقون به من النساء، لأن الرجل إذا ما عرف أن فلان أمه أرضعت أخته فأصبحت أخته كأنها اجتمع لها نسبان، أنها شقيقة وأنها أخت له من الرضاع، فيعرف حينئذ أقرباء التي أرضعت، ويعرف من الأنساب أن ابن عمه تزوج كلا فجاز له القرب منها ونكاحها أو ما إلى ذلك، فوائدها كثيرة. فإذا عرف الإنسان النسب القريب لا معنى للاعتلاء إلى أعلى مما تحتاجه، فهذه فيه فوائد عظيمة. أما فوائدها عند أهل الحديث، لأنهم إذا عرفوا الرجل قد لا يعرفونه باسمه واسم أبيه حتى يبين لهم أنه الأسدي بعد، أو يقول الأسلمي، أو يقول من بني ثعلبة، أو يقول من بني خزيمة، فإذا ذكر ذلك عرفوا الفلان، فإذا عرفوه عرفوا حينئذ أنه صادق فطن ذكي يحفظ ما يقول، ثبت لا مطعن فيه، أو يعرفون أن هذا اتصف بالكذب أو بالضعف في الحديث، فيبينون هذا من فضل الله في حفظ دينه، أن الله هيأ رجالا يعرفون أهل الحديث، لذلك ما يأتي حديث إلا وقد محص بين من طريق السند أن هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، له فوائد كثيرة يعرفونها المحدثون. ويقول هنا ابن عباس رضي الله عنه لما سأله الرجل فألان له القول، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ.
اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب.
اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، اعرفوا فعل أمر، وفعل الأمر يحتاج إلى جواب، وجواب الأمر يكون مجزوم. اقرأ، تقول اقرأ هذا الكتاب، تعلم، ما تقول تعلم، تعلم ما يجب عليك وما لا يجب، افعل مع فلان معروف، تجد عنده كذا، ما قال تجد بالجزم، إذا جاء الأمر يجزم الجواب، قال اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، أي إن فعلتم في معرفة الأنساب كان من فضل ذلك أنكم لا تقطعون أرحامكم، لأن قطع الرحم ذل في الدنيا ومهانة وكبد عيش وأمور شقية جدا، وفي الآخرة كذلك، بينا هذا فيما سبق. وإن وصلتم الرحم كان فيه خير، وفيه تلك الفضائل الثلاث التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ يا شغبان. فإنه
لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد إذا وصلت وإن كانت بعيدة.
فإنه الفاء غالبا تأتي للتعليل، التعليل لم تقول إذا تعرضت للشمس فإن ذلك مما تتقوى به عظامك ويشتد به لحمك. كلمة فإنه جاءت للتعليل، يعني إن فعلت وتعرضت للشمس يحصل كذا ويحصل، فتأتي إنه لبيان التعليل، لكن هنا ما جاءت للتعليل. اقرأ العبارة:
اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد إذا وصلت وإن كانت بعيدة.
هذا ما يسمى، ليس بتعليل مباشر، لكنه أراد أن يقول من لوازم ذلك يا عبد الله إن عرفت النسب فإن فيه وصلة الرحم، وصلة الرحم يا عبد الله تتحقق بأنك وصلتها ولو كانت بعيدة، لأن الرحم قد يكون أحيانا من طرف الجد البعيد، وأحيانا يكون من طرف الأم بعيدة من جدة الجدة أو جد جد الجدة. فيقول هذه إن وصلتها فأنت واصل لرحمك ولو كان الرحم من الجد العاشر حتى لو كانت بعيدة، وإن قطعتها فإنه لا معنى للرحم ولو كانت أقرب الناس إليك، لا ينفعك قربها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما خطب في قريش قال أيها الناس لا يأتيني، لما خطب في آل البيت وفي المؤمنين قال لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتون بأحسابكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم صلة معرفتك بالنسب تجد منه من الفوائد ما تصل به الرحم، فإن وصلت الرحم ففيها من الفوائد غير الثلاث المذكورات هي أهمها، فإن من ذلك اعمل صلة الرحم فإنها ولو كانت بعيدة فإن وصالك لها يعتبر متحقق قريب، وإن قطعت رحمك ولو كانت قريبة لا تنفعك. هذا معنى الحديث، والذي يليه كذلك مثله. اقرأ الشيخ فالح.
عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد للرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب لها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وإن كل رحم آتية أمام صاحبها يوم القيامة تشهد له بصلة إن كان وصلها وفي قطيعة إن كان قطعها.
وإن كل رحم زيادة للتأكيد، والحديث الأول لكن فيه هذا الزيادة، ولذا أتى بها صاحب الكتاب البيهقي أحمد بن علي رحمه الله يقول إن صلة الرحم تأتي يوم القيامة أمام صاحبها، تأتي يعني تجيء أمام صاحبها يعني تمشي. كيف هذا؟ لا تتدخل في الأمور الأخروية بعقلك، فإن أمور الآخرة لا تخضع لموازين هذه الدنيا. تقول يا ربي هذا وصلني، بمعنى يا ربي اعطه ثواب ما فعله. فإذا قطعت الرحم تأتي القطيعة تمشي أمام صاحبها تقول يا رب، أي تشكو إليه، هذا قطعني، أي قم بمجازاته يا رب. لا تستهين بهذا يا عبد الله، ونسأل الله العافية والتوفيق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.